بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه مختارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث في فضل مكارم الأخلاق. مما روي في مكارم الأخلاق ومنزلتها من الدين ما أخرجه الإمامان أحمد ومالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الحافظ الهيثمي ورجاله: رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. في هذا الحديث مسائل. هذا الحديث يبين أهمية مكارم الأخلاق، حيث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أهم ما بعث من أجله. والاهتمام بالأخلاق يأتي مباشرة، وذلك بالحث على مكارم الأخلاق كالصدق والوفاء والأمانة، ويأتي بالمقاصد الشرعية. فإن من المقاصد في العبادات ما يترتب على أدائها من مكارم الأخلاق كالصبر والتواضع والمواساة. مكارم الأخلاق عامل مهم في صلاح المجتمع واستقامة أفراده. وصايا نبوية، أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم وليحسن خلقك. وصححه الحاكم وأقره الذهبي. في مسائل: الأولى، الأمر بالعبادة، وهذا يشمل أعمال الدين كلها. أعبد الله، كما أن هذه الوصية تشمل النهي عن الشرك الذي هو أبرز نواقض الإسلام. الثانية، محو الإساءة بالإحسان، فالإحسان بعد الإساءة تكفير لذلك الذنب. الثالثة، الاستقامة على أمور الدين، وذلك يعني تطبيق الإسلام كاملا على الدوام. الرابعة، كانت هذه الوصايا لمعاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة في اليمن، فأوصاه بتحسين خلقه في معاملته مع الناس، وذلك لأن مكارم الأخلاق من الدعائم القوية في التأثير على الناس واجتذابهم إلى الهدى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان، وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. أخرجه أبو يعلى والطبراني والبزار. وقال الهيثمي: ورجال أبي يعلى ثقات. وحسنه الشيخ الألباني. فيه مسائل: الأولى، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الخفيفة في الأداء العظيمة يوم القيامة في الجزاء. الثانية التوجيه إلى حسن الخلق، وبذلك يكون المسلم محبوباً عند الناس وقادراً على تحقيق مطالبه لديهم. الثالثة التوجيه إلى طول الصمت، وذلك يجنب صاحبه كثيراً من آفات اللسان، وفيه إفساح المجال للتفكير، لأن الفكرة مع الصمت يكون مشغولاً. الرابعة ليس المقصود بالصمت أن يصمت الإنسان حتى حين يكون الكلام واجباً أو مستحباً، وإنما المقصود أن يكون كلامه بقدر الحاجة. فضل السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد. أخرج الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله وحسنه من حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وحسنه الشيخ الألباني في مسائل: الأولى، السمت الحسن هو الهيئة المعنوية الحسنة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار. الثانية، التؤدة هي التأني في أمور الدنيا، والتأني يتيح الفرصة للتفكير المتزن والنظر إلى الأمور بحكمة. الثالثة، الاقتصاد وهو الاعتدال في الإنفاق، الاعتدال في الإنفاق، وذلك بأن تكون نفقة الإنسان بين التبذير والتقتير. الرابعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور جزء من 24 جزءا من النبوة، وهذا يفيد بأن هذه أمور عظيمة، لأن النبوة أمرها عظيم. فضل رحمة الصغار وتوقير الكبار. عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية: ويعرف شرف كبيرنا. أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه وأبو داود وصححه الشيخ الألباني ورحمهم الله، وذكره الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن. فيه مسائل: الأولى، التوجيه إلى رحمة الصغار، وذلك بالتجاوز عن هفواتهم. والأطفال تكون العاطفة هي المتحكمة فيهم لعدم نضوج عقولهم، فيحتاجون إلى مراعاة. الثانية، التوجيه إلى احترام كبار السن، فالشيوخ قد أدوا واجبهم في بناء المجتمع وإعداد الجيل الراشد الذي يخلفهم في عمارة الأرض. الثالثة، التوجيه في هذا الحديث مخاطب به الشباب والكهول. الشباب هم الذين دون سن 40، والكهول هم الذين بين 40 و60، وهم من كانوا بين مرحلة الطفولة والشيخوخة. فهؤلاء هم الذين يتحملون مسؤولية بناء المجتمع. الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى الرحمة بالصغار واحترام الكبار بأسلوب قوي فيه البراءة ممن لم يفعل ذلك، وهذا يدل على أن إثم المخالف في ذلك كبير. بيان شدة ترابط المسلمين. عن عماد بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في مسائل. هذا الحديث فيه تصوير بليغ للأخوة الإيمانية بين المسلمين، فيجب أن تكون مشاعر المسلمين واحدة وأهدافهم واحدة. الثانية: التراحم في رقة قلوب المسلمين بعضهم نحو بعض، ومما يترتب على ذلك البر بالمسلمين ومواساتهم. الثالثة: التواد بين المسلمين تعبير عن المحبة القلبية لكل مسلم، ومن مظاهرها أن يحب المسلم لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لها. الرابعة: التعاطف بين المسلمين، وذلك بالإحسان إليهم وبذل المعروف لهم والشعور بآلامهم. الخامسة: تشبيه الترابط القوي الذي يجب أن يكون بين المسلمين بالجسد الواحد، تشبيه بليغ. وفي قوله: إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تركيز قوي على اهتمام المسلمين جميعا بما يحصل لبعضهم من آلام ونكبات. أخرج توجيهات في الحلم. أخرج الحافظان أحمد والبزار رحمهما الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا، أو قال جزائر، يعني ناقة أو نوق، بوسق من تمر الذخيرة العجوة، وهو من أنواع التمر الممتازة في المدينة. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فالتمس له التمر، بحث عن التمر الذخيرة فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا، أو قال جزائر، بوسق من تمر الذخيرة، فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدراه. قال: فنهناه الناس، يعني انتهروه، تكلموا عليه، فنهناه الناس وقالوا: قاتلك الله، أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، إنا ابتعنا، يعني اشترينا، ابتعنا جزائرك، ونحن نظن أن عندنا ما سميناه لك، فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدراه، أعرابي ما زال على خشونته، فنهنه الناس، انتهروه، وقالوا: قاتلك الله، أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. فرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة. فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية فقل لها إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل، ثم رجع الرجل فقال قالت: نعم هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به فأوفه الذي له. قالت: فذهب به فأوفاه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون. وقال الحافظ الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وإسناد أحمد صحيح، وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله. وأخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، يعني ليقبض دينه، فأغلظ، تكلم بكلام غليظ، فهم به أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، يعني بعيرا مثل بعيره في العمر. قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه، يعني لا نجد إلا أفضل من البعير الذي هو له. فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني الذي يلبس على الأكتاف، غليظ الحاشية يعني طرفه غليظ متين. فأدركه أعرابي فجبذ بردائي جبذة شديدة، جره من ردائه. فقال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم رقبته، وقد أثرت فيه حاشية الرداء، الرداء خشن جدا، وقد أثرت فيه حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم له، ثم أمر له بعطاء. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. في هذا الحديث مسائل: الأولى أن فيها أمثلة من حلم النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية: أثر الحلم ومكارم الأخلاق في تغيير السلوك. الأعرابي الذي تكلم مرارا وغدرا أثر فيه الحلم ومكارم الأخلاق فأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة: أن الذين يؤدون حقوق الناس كاملة هم من خير عباد الله. الرابعة: فيه نموذج رفيع للتخلق بخلق الإيثار والتخلص من الأنانية ومن مراعاة حظوظ النفس، لأن الذي يعطي أكثر من حق من يطلب هذا قد آثره على نفسه. الخامسة تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق يمحو ما يراه بعض الناس من أن الحلم ضعف وتخاذل. يعني بعض الناس يعتقدون بأن الحلم نوع من الضعف، أن الرجل الحليم ضعيف، هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس حلما ومن أعظمهم قوة. مثل بليغ في حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه، أخرج الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة، زيد بن سعنة من أحبار اليهود من علماء اليهود في المدينة المنورة، لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنين لم أخبرهما منه، خصلتين لم يخبرهما منه حتى ذلك الوقت. الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية ولا يزيد شدة الحلم عليه إلا ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. قال فكنت أتلطف له، يعني أحاول أن أعرف هاتين الخصلتين، أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله، يعني يريد أن يخاطبه بشدة وعنف ليعرف هل يغضب عليه أو لا يغضب. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات، يعني حجرات أمهات المؤمنين، ومعه علي بن أبي طالب، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي، يعني أتى من الصحراء من البادية، فقال يا رسول الله إن قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، فكنت حدثتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة، يعني انقطع المطر عنهم وأجدبت الأرض وهم يعيشون على المواشي، وقد أصابهم سنة وشدة وقحوط في الغيث، لم ينزل الغيث. وإني أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل إلى جانبه أراه عليا، أراه يعني أظنه، إذا جاءت أراه بضم الهمزة فهي بمعنى أظنه، وإذا جاءت بفتح الهمزة فهي بمعنى أعلمه. أراه عليا يعني أظنه عليا. فقال ما بقي منه شيء يا رسول الله، يعني يشير إلى شيء من المال يعرفه علي، يعرف عدده ومكانه علي. فقال ما بقي منه شيء يا رسول الله. قال زيد بن سعنة فدنوت من الآن، جاءت الفرصة لزيد بن سعنة ليختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي حائط بني فلان، يعني قد لا يثمر حائط بني فلان، قد لا يثمر، فكيف يوفيه منه؟ يعني قال فقلت نعم فبايعني، يعني تمرا معلوما من غير أن يحدد بستان بني فلان. قال فأطلقت همياني، الهميان الكمر الذي يلبس في الوسط وتوضع فيه الأموال، المال يوضع فيه المال. فأطلقت كمياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، يعني اشترى منه التمر إلى أجل. فأعطى الرجل، أعطى الرجل 80 مثقال من الذهب وقال أعجل عليهم وأغثهم بها. قال زيد بن سعنة فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو 3، يعني قبل حلول موعد قضاء الدين الذي هو سيسلمه تمرا بدلا من المال، جاءه قبل الموعد بيومين أو 3 وقد قصد ذلك. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه رضي الله عنهم. فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس عليه، يعني جدار صغير ليجلس عليه، أتيته، يقول زيد بن سعنة أتيته فأخذت بجوامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ وهو غاضب وقلت ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا لمطل، يعني لا تؤدون الحقوق، ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا لمطل، يعني لا تؤدون الحقوق، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. قال فنظر إلي عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، إذا غضب عمر رضي الله عنه يخيف من حوله، شيء عظيم غضبه. فنظر إلي عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني بطرفه بعينه وقال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك، يعني لا أدري هل النبي صلى الله عليه وسلم يوافقني على ذلك أو لا، لا أدري، لو أدري أنه يوافقني لقتلتك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة، ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، في سكون وتؤدة، وتبسم ثم قال أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن اتباعه، يعني تأمره بحسن الطلب، طلب الحق. واذهب يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا مكان ما روعته، لأنه تروع اليهودي من عيني عمر وغضبه الشديد أصيب بالرعب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا مكان ما رعته بدلا من ترويعك إياه. قال زيد فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت ما هذه الزيادة؟ فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك، يعني الذين تكلموا علي أكثر من عمر، فهو ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وزده 20 صاعا مكان ما رعته، ما سمعه، وعمر سمع لأنه خاطبه بذلك. فقلت أتعرفني يا عمر؟ قال لا. فقلت أنا زيد بن سعنة قال الحبر يعني العالم، الحبر بلغة اليهود العالم، العالم الديني. قلت الحبر يعني نعم أنا الحبر. قال فما دعاك أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل ما فعلت؟ قال يا عمر كل علامات النبوة قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد خبرتهما فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأشهدك أن شطر مالي يعني نصف مالي فإني من أكثرها يعني من أكثر أهل المدينة مالا، أن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أو على بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم، عمر دقيق دائما، فقال أو على بعضهم. قال فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمن به وتابعه وشهد معه مشاهد كثيرة. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني وذكر أن رجال الإسناد موثقون في مسائل، أو الأولى اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم والعفو والترفع عن الجهل في المعاملة واضحة. الثاني أن هذه الصفة علامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في الكتب السماوية السابقة. الثالثة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الخلاف بين الناس والمبادرة إلى الإصلاح بين المتخاصمين. الرابعة موقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جعل من نفسه حاميا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد المغرب في درس في السيرة النبوية، بعد المغرب في درس في السيرة النبوية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد في الدرس الماضي تحدثنا عن غزوة تبوك، والآن موضوعات متعلقة بهذه الغزوة. سرية خالد بن الوليد إلى أكيدري دومة، دومة بلدة في الشمال شمال المملكة اسمها دومة الجندل. قال ابن إسحاق في سياق رياء غزوة تبوك ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة يعني إلى أمير دومة، وهو اسمه أكيدر بن عبد الملك، رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد إنك ستجد يصيد البقر يعني بقر الوحش الذي يكون في الصحراء. فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له يعني أكيدر على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط؟ قال لا والله. قالت فمن يترك هذه يعني البقر؟ قال لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركب وخرجوا معهم بمطاردهم. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه اختطفه من فوق فرسه، وهو مشهور بالاختطاف، يعني عنده مقدرة على أن يختطف الفرسان من فوق خيولهم. فأخذته اختطفه خالد بن الوليد معه في وجعله معه في الفرس وقتلوا أخاه حسان، وقد كان عليه قباء من ديباج، يعني لباس من الحرير مخوص بالذهب، يعني قيمته غالية. فاستلبه خالد، يعني أخذ قباءه فبعث به لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه به عليه، لأنه شيء غريب ونفيس لا يكاد يوجد عند العرب إلا قليل. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم، يعني لنعومته، ويتعجبون منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالله فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وسعد بن معاذ استشهد في غزوة الخندق، أصابه أحد المشركين من كاحله مصبعه وتوفي رضي الله عنه. وهذا إشادة عظيمة بسعد بن معاذ رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقن له دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع إلى قريته. فقال رجل من طيء يقال له بحير ابن بجرة يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر وما صنعت البقر تلك الليلة، حتى استخرجته لتصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تبارك سائق البقرات، إني رأيت الله يهدي كل هادي، فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. ففي هذا الخبر عبرة عظيمة وآية باهرة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه بأنه سيجد أكيدر دومة يصيد البقر. وفي حال وصول خالد إلى دومة ساق الله تعالى البقر حتى إنها لتحك بقرونها باب قصر أكيدر، في مشهد أثار دهشة كيدر وامرأته، حيث لم يسبق أن حدث مثل ذلك قط. ويخرج أكيدر ليكون أسيرا بيد خالد بن الوليد ويتم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في هذا العبرة لأصحاب العقول السليمة والآراء الحصيفة، إنها آية باهرة تقود من لم يسلم إلى الإسلام ومن أسلم إلى الثبات على دينه. إن المنتظر من أصحاب العقول الراجحة أمام هذا المشهد أن يتساءلوا: من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن خالدا سيجد أكيدر يصيد البقر؟ ومن الذي ساق البقر في تلك الليلة؟ ومن لتصل إلى باب القصر مع وصول خالد في مشهد لم يسبق له مثيل. أليس العقل السليم يشهد بأن الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو الله تعالى، وأن الذي ساق البقر لتكون أمام القصر مع وصول خالد هو الله جل وعلا؟ لقد أصبحت البقر تلك الليلة من جنود الله تعالى، لأنها هي التي استخرجت ملك دومة من قصره وهيأته ومن معه لجيش المسلمين. لقد أسهمت هذه الجنود في استيلاء المسلمين على قرى عامرة وحصون منيعة بأقل التكاليف، حيث أصبح ملكها أسيرا بيد المسلمين بدلا من أن يكون آسرا لجنود الله تعالى من البقر، وبأسر ملك تلك القرى تم الصلح معه من غير قتال. وأخيرا موقف تربوي جليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابه، فحينما رآهم يتعجبون من قباء أكيدر، وحينما خاف على بعضهم الميل إلى متاع الدنيا صرفهم حالا إلى الآخرة وتذكر الجنة، حيث قال: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. يعني إن كنتم رأيتم شيئا من فتنة الدنيا فإن ذلك لا يعادل شيئا من نعيم الجنة. واختيار سعد بن معاذ لضرب المثل به له إيحاء خاص، فالميزة العظمى لسعد هي أنه قال كلمة الحق التي كرهها بعض قومه ولم يخش في الله لومة لائم، يعني في قريظة في الحكم على بني قريظة. فضرب المثل بسعد يعني إحداث تساؤل بين الصحابة لماذا ضرب المثل به، وسيكون الجواب حاضرا عند كبار الصحابة أهل البصيرة ليتحفوا به الذين أسلموا بعد موت سعد ولم يحضروا تلك الواقعة في بني قريظة، ولا بمعرفة موقفه العظيم حينما حكم على يهودي بني قريظة. مثل رفيع من خلق الوفاء. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في عودته من تبوك قال: هذه طابة، وطابة أحد أسماء المدينة المنورة، هذه طابة وهذا أحد، يعني جبل أحد. ثم قال: جبل يحبنا ونحبه. أخرجه الشيخان. هذا التعبير البليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على اتصافه بمنتهى الكمال في مكارم الأخلاق التي يأتي على رأسها خلق الوفاء. لقد احتضن جبل أحد المسلمين بعد إصابتهم في معركة أحد، حيث وجدوا في تجاويفه وتعاريجه حصونا امتنعوا بها من هجوم العدو. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عما أفاده ذلك الجبل المسلمين بالمحبة، ثم عبر بمحبة المسلمين ذلك الجبل عما خالط نفوسهم آنذاك من الغبطة والسرور بامتناعهم من المشركين بحصون ذلك الجبل المنيعة. فجبل أحد يحب المسلمين لأنهم لما لجأوا إلى أكنافه حنى عليهم فامتنعوا به، والمسلمون يحبونه لأنه كان سبباً في امتناعهم من الكفار. فما أدق شعور النبي صلى الله عليه وسلم وما أبلغ إحساسه حيث قارن بين ما كسبه المسلمون من منعة التحصن والاحتماء بذلك الجبل وما أودعه الله تعالى فيه من قابلية لذلك، فعبر عن ذلك بأرقى وشائج الصلة وهي المحبة. أفلا يعد هذا الوجدان الحي والإحساس المرهف مثلا أعلى على التخلق بخلق الوفاء، ألا وإن الذي يعترف بفضل الحجارة الصماء ويضفي عليها هذا الوصف لهو جدير بأن يضفي هذا الوصف على المسلمين وأهل الفضل. فهذه الأخلاق السامية تكون من العقلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم أضافها إلى ذلك الجبل، فكفى إضافتها إلى العقلاء يكون جديرا بإضافتها إلى بني الإنسان. وإذا كان وفاؤه صلى الله عليه وسلم للجماد قد سما حتى حاز أرقى العبارات وأرقها، فأخلق ببني الإنسان الأوفياء أن ينالوا منه أعظم من ذلك فضلا عمن تجمعهم بهم الأخوة في الله تعالى. كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. في أثناء بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك كتب كتابا إلى ملك الروم هرقل، وقد أخرج هذا الكتاب وبيان موقف هرقل منه الإمام أحمد من حديث سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخية رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، يعني هرقل أرسل التنوخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ العقد يعني 100 سنة أو قرب من ذلك، فقلت: ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؟ فقال: بلى، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكلب إلى هرقل، فلما أن جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسيسي الروم وبطارقتها، يعني علماءها وأكابرها، ثم أغلق عليهم وعليه وعليهم الدار، فقال: قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم، وقد أرسل إلي يدعوني إلى 3 خصال، يدعوني أن أتبعه على دينه أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا، يعني الجزية، والأرض أرضنا، أو أن نلقي إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب ليأخذن ما تحت قدمي. هرقل كان عالما بالدين المسيحي، ليأخذن ما تحت قدمي، فهلما فلنتبعه على دينه أو نعطيه ما لنا يعني الجزية على أرضنا، يعني وتبقى لنا أرضنا وملكنا ونكون تابعين لدولة الإسلام. فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم، يعني من ألبستهم من لباسهم، وقالوا: تدعونا إلى أن نذر النصرانية أو أن نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز؟ فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم، رفعهم ولم يكد، يعني حاول أن يرضيهم، وقال: إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم، يعني أنا لم أقل هذا إلا لأعرف صلابتكم على دينكم. ثم دعا رجلا من عربي تجيب، العرب الذين كانوا يسكنون في الشام كان على نصارى العرب، قال: أدعو لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسان، أبعثه إلى هذا الرجل، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب كتابه. قال: فجاء بي، فدفع إلي هرقل كتابا، فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجل، فما سمعت من حديثي فاحفظ لي منه ثلاثة خصال، هذه تدل على علم الرجل، علمه رقم. ثلاثة خصال: انظر هل يذكر صحيفته إلي التي كتب بشيء، وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل، وانظر في ظهره هل به شيء يريبك، يعني خاتم النبوة. قال: فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوك، فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على الماء، فقلت: أين صاحبكم؟ قالوا: هو هذا. فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه، فناولته كتابي فوضعه في حجره، ثم قال: ممن أنت؟ فقلت: أنا أخو تنوخ، يعني من قبيلة تنوخ. قال: هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ قال: إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم. فضحك وقال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. يا أخا تنوخ، إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه، والله ممزقه وممزق ملكه، وفعلا تمزق ملك كسرى واستولى المسلمون على بلاد الفرس بأكملها. وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها، والله مخرقه ومخرق ملكه. وهذا غير أصحمة الذي أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصحم جاء بعده. وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها. هذا قول فرقل: انظر هل يذكر كتابه، كتابي إليه، هل يذكر صحيفته إلي بشيء. هذا هو: وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. هذا الصحيفة هرقل حفظها في صندوق، في صندوق، وأقفله، وأقفله لأنه في عند في بعض الكتب أو التي عرفها عن الأنبياء أنه إذا فتح هذا الصندوق يستولي المسلمون على بلاده. وهذا الصندوق أو هذه الصحيفة انتقلت شيئا فشيئا إلى بلاد الأندلس، وأقفل عليها أحد ملوكهم، وجاء رجل من المسلمين فقال له ذلك الملك: هذا الصندوق فيه كتاب نبيكم، كتاب نبيكم الذي كتب به إلى هرقل. فقال هذا الرجل المسلم: أعطني هذا الكتاب حتى أقبله. فأبى وبكى، فبكى المسلم، بكى لأنه لم يعطه الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليقبله. قلت، يعني التنوخي هذا الرسول، رسول هرقل، قال: قلت: هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي، هذه الوصية الأولى. فأخذ سهما من، قال: فأخذت سهما من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي، لأنه قال: اكتب لي ماذا يقول لك، فكتبتها في جلد سيفي. ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره، قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي، انظروا هذا، انظروا وتذكروا كلام هرقل السابق، في كتاب صاحب: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، فأين النار؟ هذا قول هرقل: هل يذكر الجنة؟ فأين النار؟ فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ قال: فأخذت سهم من جعبتي فكتبته في جلد سيفي. فلما فارغ من قراءة كتابي قال: إن لك حقا وإنك لرسول، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، إنا سفر مرملون، يعني ليس لدينا شيء. قال: فناداه رجل من طائفة الناس فقال: أنا أجوزه، يعني أعطيه جائزة. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية، نوع من الحلل، فوضعها في حجر لباسه. قلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ينزل هذا الرجل؟ قال فتى من الأنصار: أنا. فقام الأنصاري وقمت معه، حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أرسل بثلاث خصال، أخذ صفتين وبقيت صفة. فقام الأنصاري وقمت معه، حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا أخا تنوخ، يا أخا تنوخ. فأقبلت أهوي حتى كنت قائما في مجلسي الذي كنت بين يديه، فحل حبوته عن ظهره وقال: ها هنا امضي لما أمرت به. لأن هرقل قال: انظر إلى ظهره، هل ترى خاتم النبوة؟ فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة. وهذا الخبر فيه اعتراف صريح من ملك الروم هرقل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغلب على بلاد الروم وستدخل أملاكهم في دولته، وذلك اعتراف منه بأن النبي المنتظر الذي بشرت به كتبهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر الذي بشرت به كتبهم وحذرت من مخالفته لما يترتب على ذلك من خسارة الدنيا والآخرة، وقد أشار عليهم بما فيه صلاحهم في دنياهم وآخرتهم، حيث إن الدنيا التي يحرصون على بقاء أموالهم ومجدهم فيها ستزول عنهم قطعا إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يقبلوا بتبعية دولتهم لدولة الإسلام والدخول في حمايتها مقابل دفع الجزية. فمنطق العقل السليم يقتضي أن يختاروا الخيار الأول وهو الإسلام ليحصلوا على سعادة الآخرة ومجدها إلى جانب محافظتهم على مجد الدنيا، وذلك في بقاء دولتهم واستمرار ملوكهم في الحكم. فإن لم يختاروا ذلك فليصيروا إلى الخيار الثاني وهو دفع الجزية والبقاء تحت حماية الدولة الإسلامية، وذلك يضمن لهم كسب نصر دولة ستكون قوية جدا كما جاء في كتبهم، ولن يستطيع أعداؤهم القدامى وهم الفرس الانتصار عليهم في هذه الحال. وقد كان هرقل يفقه هذا جيدا، ولكن رجال دولته من قصار النظر الذين يغلب عليهم الحفاظ على المجد الحاضر ولا ينظرون إلى المستقبل، ولعل أكثرهم لا يؤمنون بما في كتب النصارى المقدسة، فلذلك فقدوا اليقين بانتصار دولة الإسلام الذي كان متوافرا عند هرقل. فرأوا جميعا أن ذلك العرض الذي عرضه عليه منكر جدا وثاروا في وجهه، وقد اضطر هرقل إلى أن يحتال عليهم ويظهر لهم عدم جديته في ذلك العرض ليكسب ولاءهم وبقاء ملكه. وقد سبق عرض كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الأول لهرقل الذي أرسله مع عدد من الكتب للملوك والأمراء يعني في العام السادس للهجرة بعد صلح الحديبية، والحوار الذي تم بينه وبين أبي سفيان واعتراف هرقل بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي ينتظره أهل الكتاب، وأنه سيملك بلاد الشام كما في كتبهم، وقد كان الكتاب الأول دعوة إلى الإسلام، أما هذا الكتاب الثاني فإنه دعوة إلى قبول أحد أمرين، إما الإسلام أو قبول الدخول تحت حماية دولة الإسلام في مقابل دفع الجزية، وفي حال عدم قبول هذين الأمرين فإنه لا مفر من الحرب التي شرعت لإزالة العقبة الكبرى التي تحول بين شعب الروم وبين فهم الإسلام والدخول فيه. ومن باب الطمأنينة على صحة اليقين الذي كان يعتقد به هرقل من أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنتظر الذي بشرت به كتبهم وما يعقب ذلك من زوال ملكهم على يده، فإنه قد أرسل ذلك الرسول يعني التنوخي وطلب منه معرفة مدى انطباق الخصال الثلاث التي ذكرها عليه، وهو ينطلق في تحديد هذه الخصال من معرفته بكتبهم المقدسة، وقد تبين له انطباق هذه الخصال على رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، فكان ذلك أهم الأسباب التي جعلت هرقل لا يقدم على قتال المسلمين الذين وصلوا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف الشام، مع أن هرقل كان آنذاك في الشام، كان في حمص، لأنه يعلم سلفا وعلى سبيل اليقين أن نتائج الحرب لن تكون في صالح دولته. مواقف إيمانية وتربوية تابعة لغزوة تبوك. خبر كعب بن مالك وصاحبيه أخرج الإمام البخاري من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك من بنيه حين عمي، يعني كعب بن مالك عمي في آخر حياته وعبد الله ابنه هو قائده، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، قال كعب لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفته في غزوة بدر ولم يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها يعني أشهر، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها، يعني حتى لا يعرف عنه الأعداء، حتى كانت غزوة تبوك تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا يعني صحراء وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أوبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يحصيهم كتاب حافظ يعني الديوان، قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى عليه، ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، يعني راحوا بعيدا، فأصبح رسول الله والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه، يعني البرد الذي يلبس، ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطي غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء في كذب. هذا الكتاب يعتبر من عيون الأدب العربي، وكذلك حديث الإفك الذي روي عن عائشة رضي الله عنها أيضا من عيون الأدب العربي. فأجمعت صدقه، عرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء في كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، يعني المنافقون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم المغضب ثم قال تعالى: فجئت أمشي إليه. يعني كعب بن مالك ليس من المنافقين بل هو من كبار الصحابة، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب. تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني اشتريت بعيرا؟ قلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. يعني هو شاعر أديب من شعراء الصحابة: ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كنت، ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة قومه فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ فقالوا: مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين قد شهدا بدرا ففيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف، لأن هذا يسمى الهجر التربوي الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الهجر التربوي. فالمنافقون لا يستحقون أن يهجروا هجرا تربويا، لكن هذا من المؤمنين المتقين ومن كبار الصحابة وسلاء الاثنين الذين معه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صفه فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرضاني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وحتى وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أهل الشام يسمونهم الأنباط، هذول يأتون بالتجارة إلى المدينة من أنباط الشام، من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، قبيلة من القبائل العربية التي تتبع بلاد الروم، من ملك غسان. فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها أحرقه، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يعني أرسل له رسول الله رسولا يأتيني، فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكون عندهم حتى يقضي الله هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع، يعني كبير السن، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأتي هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول لي إذا استأذنت فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج الله وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي أناس مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشره، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة، يقولون لي: تهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع عمالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، إلى قوله: وكونوا من الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد هذا أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أكون كذبت فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال تبارك وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حلفوا له، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر يعني رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني تاب الله عليهم، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، يعني الذين خلفوا عن قبول اعتذارهم، إنما هو تخليف إيانا وإرجاؤنا أمرنا عمن حلف له واعتذر له فقبل منه. في هذا الحديث خبر مواقف منها: أولا، ما تمت به صياغة هذا الحديث من الأسلوب الجميل والبيان الرائع والأدب الرفيع، وإنه ليعد مع أمثاله كحديث صلح الحديبية وحديث الإفك نماذج عالية للأدب العربي. وليت القائمين على الوضع المناهج الدراسية يختارون هذه الأحاديث وأمثالها لتنمية مدارك الطلاب وتكوين الملكة الأدبية والثروة اللغوية إلى آخره. ثانيا، موقف كعب حينما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفذ ما عزم عليه من قول الصدق واستبعاد الأعذار الكاذبة، ولقد كان عقله السليم في هذا الموقف قد سيطر على نوازع النفس وعواطفها، وذلك لقوة إيمانه الذي برز على الساحة فدفع العقل السليم إلى حسن التصرف وأخمد أي نداء للعواطف. ويشاركه في ذلك الموقف أخواه اللذان سلكا هذا المسلك، وهما مرارة بن ربيع وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهما. ولقد تقوى بهما كعب في الصمود في هذا الموقف الصعب كما جاء في هذا الخبر. إن كعبا وصاحبيه لو فعلوا كما فعل غيرهم من المتخلفين فاعتذروا بأي عذر لقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أمرهم، ولظفروا براحة نفسية مبعثها السلامة من نظرة العاتبين وإنكار المنكرين، ولكنهم بعد ذلك سيؤولون بهم طويل وصراع نفسي بالغ مبعثه الشعور بالإثم. كيف لا وهم والحال هذه قد ارتكبوا خطيئة الكذب، وليس مجرد كذب في معاملة الناس بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبونه أكثر من سمعهم وبصرهم. ثم قبل ذلك يعدون قد كذبوا على الله جل جلاله الذي لا يخطو رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة إلا بأمره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.